إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعيش هذه الليلة الطيبة المباركة مع هاجر المؤمنة الصادقة التي هاجرت مع زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخذ معها جنينها وابنها الصغير إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فذهب بهما إلى مكان غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، ووضع معها ابنها الصغير، ووضع معها قليلا من الزاد وقليلا من الماء، ثم قفل راجعا عليه الصلاة والسلام. فنظرت إليه هاجر وهي تتأمل في تلك الجبال وتلك الأودية، لا شجر ولا بشر ولا أحد، ثم نظرت إلى إبراهيم وإذ به يتركهما عليه الصلاة والسلام ثم يذهب يعود مع طريقه إلى الشام عليه الصلاة والسلام. تركها هناك، نظرت من حولها، ثم حاولت أن تدرك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتكلمه: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ وهو لا يرد عليها شيئا، لأنه مأمور من الله تعالى أن ينفذ هذا الأمر. فأخذت تجري وراء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم نظرت إليه وقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قالت: اذهب فإن الله لا يضيعنا. نعم، كم نحن بحاجة أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الإيمان الصادق، إلى صدق التوكل على الله، إلى صدق تسليم الأمور إلى الله جل وعلا. نحن جميعا بحاجة إلى أن يكون عندنا الثقة في ربنا سبحانه وتعالى. العطاء من الله، والنفع من الله، والضر من الله، والشفاء من الله. نحن بحاجة إلى أن نؤمن حقيقة أن أمورنا بيد ربنا سبحانه وتعالى. كم نحن بحاجة يا أخواتي المسلمات إلى أن تعرف المسلمة أنه يجب عليها أن تتعلق بربها وخالقها سبحانه وتعالى. هذه هاجر رضي الله عنها وأرضاها تتكلم مع إبراهيم، ثم تقول هذه الكلمة. هذه الكلمة العظيمة تصبح كلمة خالدة في التاريخ. متى ما خرجت من قلب المرأة المسلمة، متى ما كان فيها يقين صادق بأن المؤمن يؤمن فعلا أن حياته لله ومماته لله، وهذا كان، وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أعطاها الله سبحانه وتعالى قاعدة ودرسا يعيش عليها ويعيش عليها الأجيال من بعده عليه الصلاة والسلام. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هكذا يجب أن يكون المؤمن، فحياته لله. فهذه هاجر رضي الله عنها وأرضاها استسلمت لأمر الله. هكذا تعطينا درس في اليقين، في التوكل على الله عز وجل، في صدق القلوب وإقبالها على ربها سبحانه وتعالى. فهكذا كانت هاجر تعطيك الدرس الإيماني. إذن اذهب فإن الله لا يضيعنا. ويذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولما ابتعد قليلا إذ بقلب الأبوة يتحرك. كيف يترك زوجته الوحيدة؟ كيف يترك ابنه الوحيد الصغير الرضيع؟ لكنه يدعو ربه سبحانه وتعالى، يدعو خالقه الذي أمره أن يذهب بزوجته وابنه إلى تلك البلدة. وإذ بإبراهيم يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى تاليا كلام ربه، داعيا خالقه سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه وتعالى. ويذهب إبراهيم ويستجيب الله تعالى دعوة نبيه ومصطفاه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ينفد الماء الذي كان مع هاجر وينفد الطعام الذي كان معها، أصبحت الآن تشعر بالجوع، تشعر بالعطش، لا ماء، لا أحد، لا بشر، لا شجر، لا ظل، أين تنظر؟ ليس عندها أحد، حتى أصبح الرضيع الصغير ما يجد ما يرضع، فأصبح يبكي ويصرخ من شدة الألم. فلما نظرت إلى صغيرها وهو يتلوى بين يديها، نظرت إلى صغيرها وهو يشعر بالآلام، بالعطش، بالجوع، ليس في ثديها ما يغنيه، وليس عندها من الماء ما تعطيه، ماذا فعلت هاجر؟ بدأت تبحث عن الماء، لا يوجد بجانبها إلا جبل الصفا وجبل المروة، فأخذت تذهب من الصفا وتسعى إلى المروة، تنظر، تقف في رأس الجبل وتنظر، هل تسمع صوتا؟ هل ترى أحدا؟ هل هناك من بشر؟ ثم تنظر ما ترى أحدا، ثم تنزل مباشرة إلى المروة وتقف عليها، تنظر ما تجد أحدا، ثم تعود إلى الصفا مرة ثانية فما تجد أحدا، ثم تعود إلى المرأة، ثم تعود إلى المروة مرة أخرى، ثم تسعى إلى الصفا فلا تجد أحدا، ثم تعود إلى المروة فلا تجد أحدا، أين تذهب؟ كان الموقف الطبيعي أنها يجب عليها أن تبحث عن جبل آخر، الآن لا أحد على الصفا ولا أحد على المروة، لكن لماذا أصبحت تجري في هذا المكان؟ لأن ابنها بين الجبلين، فتخشى إذا ذهبت إلى مكان بعيد تخاف على ابنها، ربما أتى شيء وأخذه أو أتى ذئب وأكله، ما تدري ماذا تفعل، فأصبحت قريبة من ابنها، وما هو إلا قليل وإذ بها تسمع صوتا وكأن صوتا يحدثها ويناديها، فتأتي من شدة الفرح وخافت أن يكون هذا الصوت يكون شيء قد عدى على ابنها وأكله، فجاءت مسرعة إلى ابنها، وإذ بالملك قد أتى إليه وضرب عند قدم الصبي الصغير، وإذ بهذا الماء أصبح يتحرك، فجاءت ومن شدة العطش ومن شدة الفرح أخذت تزم الماء وتقول زمزم زمزم، أي أنها تجمع الماء، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول ليتها تركته، أو قال عليه الصلاة والسلام لو أنها تركته لكان عينا معينا. لكن أم إسماعيل رضي الله عنها لما رأت الموقف ورأت الماء خشيت أن ينفد الماء، فبدأت تجمعه بسرعة وتحاول أن يقف هذا الماء عندها، وما هي إلا أيام قلائل حتى جاء أحد القوم يبحث عن الماء، أرسلته قبيلة جرهم، القبيلة العربية أرسلت رجلا يستعذب لهم الماء، وإذ به يرى الطير وهي تحوم على مكان بجانب الصفا بين الصفا والمروة، فوقف هناك. هذا الكلام قبل أن يبنى البيت وقبل أن توجد هذه الأمور كلها، هذا البناء الصفا والمروة قبل أن يبنى البيت وقبل أن يوجد البناء وقبل أن تعمر مكة قبل أن توجد الكعبة، إنما مكان البيت هناك هي حجارة طامسة من أيام نوح عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الرجل فعرف أن في هذا المكان ماء، ثم ذهب يخبر القبيلة، قبيلة جرهم، أخبر القبيلة العربية وجاءوا ينظرون، فوجدوا امرأة عند الماء، ماذا فعلوا؟ انظروا إلى شيم العرب، انظروا إلى حقوق الإنسان الحقيقية، امرأة معزولة من السلاح وليس لديها أي قوة لكنها تملك ماء. جاءت القبيلة العربية لما كانوا يعرفون القيم والأخلاق والمبادئ والحقوق، جاءوا إليها ثم قالوا إن وافقت نزلنا عندك والماء لك، لا نأخذه إلا إذا أذنت لنا، وكانت تحب الإناث، فرضيت أن يأتي هؤلاء القوم وأن يسكنوا معها وأن يشربوا من هذا الماء. أنا أريد يا إخواني الكرام ويا أخواتي الفاضلات أن ننظر إلى هذا الموقف، انظر إلى حقوق الإنسان الحقيقية، هذه امرأة وفي مكان بعيد وهذا الماء جاءها هدية من الله سبحانه وتعالى، لكن القبيلة الجرهمية لم تنزل عند هذه المرأة إلا بإذن من هذه المرأة وأذنت لهم. انظر إلى الحقوق وإلى المبادئ، تعرف القبائل العربية هذه الحقوق قبل أن تعرف الإسلام، فكيف بروعة الإسلام وكيف بمعاني الإسلام وكيف بآداب وأخلاق وأحكام الإسلام التي يبينها لنا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن وافقت القبيلة الجرهمية أن تسكن هناك، وعاش إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع أمه، علمته الأخلاق، علمته الآداب، علمته الدين، علمته صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، فشب شبابا قويا. فلما بلغ السعي، وإذ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي يتفقد رعيته، وقبل أن يصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زوجته وابنه رأى في المنام رؤيا. استيقظ إبراهيم وإذ به يرى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل. لما وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هناك قابل ابنه إسماعيل، وأصبح إسماعيل يسعى، وهذا العمر هو عمر يرغب كثير من الناس أن يجالس ابنه في مثل هذا العمر، وأن يأنس به، وأن يعيش معه، يذهب إذا أمرته، ويأتي بالأشياء إذا طلبت منه. وهكذا في هذا السن العجيب تجد سبحان الله العظيم الابن كيف يتصرف مع أبيه، وكيف يذهب، وكيف يطيع أباه ويحب أباه، ربما ارتقى على ظهره، وربما جلس بين يديه أو في حجره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الخبر لإسماعيل الذي ربي على التقوى وعلى الخير وعلى الصلاح. هكذا ينشأ الأطفال الصغار، يتعلمون وينشؤون كما يقول الأول، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هكذا استطاعت هاجر رضي الله عنها ورحمها الله أن تعلم هذا الابن الأخلاق والآداب والدين. فمجرد ما جاء أبوه يحدثه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يستشيره في قتله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر، يقول يا بني حتى وإن ذبحتك فترى أنت ابني، لكن هذا أمر الله. وهذا الابن الصغير الذي تربى على التوحيد من صغره، استمع إلى كلامه، ما فر من أبيه ولا هرب ولا ذهب، بل استجاب مباشرة لأمر أبيه. طيب لماذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستشير ابنه؟ لماذا لم يذبحه وهو نائم، أو ينفذ أمر الله على أي هيئة أخرى؟ قال أهل العلم: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أن يشاركه ابنه إسماعيل في الأجر. انظر كيف التربية، حتى وهو صغير يعلمه الإيثار، يعلمه الأدب، يعلمه الأخلاق، لا كما يقول كثير من الناس الآن. بعض الناس الآن يعترض على تعليم الصغار ويقول هؤلاء صغار لا يفهمون. قلنا: لا تنسى أن العلماء الكبار حفظوا القرآن ولم يبلغ الواحد منهم السابعة والعاشرة من عمره. إذن هذا السن هو سن التعلم، السن الذي يغرس فيه التوحيد. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه كلما خلق إنسان خلقه بفطرته، فطرة التوحيد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الفطرة التوحيد. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش على ذلك. انظر لجواب الابن: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا؟ لأن الموت صعب، صعب جدا أن تصبر على الضرب، صعب جدا أن تصبر على الإيذاء، كيف إذن ستصبر على الموت؟ لكن هذا الابن الصالح بين يدي الأب الصالح، ماذا سيحدث لإسماعيل؟ هذا ما سوف نعرفه يا إخوتي الكرام ويا أخواتي الفاضلات، هذا ما سوف نعرفه في الحلقة المقبلة مع هاجر رضي الله عنها وأرضاها، التي تعلمنا التوكل على الله، حسن الظن بالله، الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. علمت ابنها إسماعيل كيف يصبر، كيف يصبر على الموت، على القتل. سنعرف ماذا دار بين إبراهيم وابنه إسماعيل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.